مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الناس اللي كتبوا في اللاهوتيات بعض منهم أباء ما قبل نيقيا، البعض من الذين كتبوا في اللاهوتيات على أنواع، بعض منهم في الدفاع عن الإيمان المسيحي بصفة عامة، وبعض منهم في الدفاع عن المسيحي عن الإيمان المسيحي ضد بعض الهرطقات المعينة. يعني من الآباء الذين كتبوا في اللاهوتيات القديس الأنبا إغريغوريوس أسقف نيازيانزا النيازيانزي أو الثيولوغوس، يعني إما يقولوا سانت غريغوري ثيولوغوس أو سانت غريغوري نيازيانزي. نسبة إلى نيازيانزا اللي هي بلده، يعني بعض محاضرات قالها في اللاهوت وأهمها عن الثالوث القدوس وأخذ بها لقب الثيولوغوس. على فكرة أول واحد أخذ لقب الثيولوغوس هو القديس يوحنا الحبيب كاتب الإنجيل الرابع، يسموهم يوحنا اللاهوتي على اعتبار أنه بدأ من الكلمة الذي صار جسدا وحن بيننا والكائن في حضن الآب، وكلامه لاهوتي من أوله، عشان كده بيرمز إليه بالنسر أو بالعقاب لأنه سبح في عالم اللاهوتيات وارتفع إلى فوق. من الآباء الذين كتبوا في اللاهوتيات طبعا القديس أثناسيوس الرسولي، وكتب من صغره، يعني في مرحلة شبابه الأولى كتب كتاب تجسد الكلمة وكتاب الرد على الأريوسيين، ثم في بطريركيته كتب كتبه ضد الأريوسية وكتب كتاب عن الروح القدس، يعني دخل في مواضيع كبيرة. من الذين اشتهروا بالكتاب عن اللاهوتيات أيضا القديس باسيليوس الكبير. باسيليوس الكبير كتب ضد الأريوسيين، كتب في لاهوتيات متعددة، وفي نفس الوقت كتب كتب النسكية، نشرنا له زمان كتاب نسكيات باسيليوس، وكتب أيضا في قوانين الكنيسة وفي قوانين الرهبنة، وكتب أيضا في الطقوس نحن نصلي بقداس باسيليوس. كانوا ثلاثة يسموهم الآباء الكبدوكيين، والثلاثة كانوا ناس لاهوتيين. الآباء الكبدوكيين الثلاثة هم القديس باسيليوس الكبير، والقديس إغريغوريوس أسقف نيسوس أخوه، والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات صديقه. كلهم كانوا من الجبابرة في اللاهوتيات. القديس باسيليوس الكبير رد على مجموعة من الآيات التي استخدم الأريوسيون هذه الآيات بفهم خاطئ. واصطدموا بزعماء الأريوسية في عصرهم. من ضمن الآباء اللاهوتيين الكبار القديس إيلاري أسقف بواتييه الذي لقب بأثناسيوس الغرب وكتب كتابا عن الثالوث ودافع عن الإيمان ضد الأريوسية. من ضمنهم أيضا القديس أمبروسيوس أسقف ميلان معلم أغسطينوس. من ضمن الآباء اللاهوتيين الكبار أيضا القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، والقديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم. أنا عايزكم تتعاملوا مع هؤلاء الآباء وكتبهم، تقروا وتشوفوا الآباء قالوا إيه، وأيضا تتمتعوا بطريقتهم في التفسير. من ضمن الآباء اللي كتبوا في اللاهوتيات القديس كيرلس الكبير الذي استحق أن يسمى بعمود الدين، والذي من مخلفاته اللاهوتية ال 12 حرم اللي كتبهم ضد نسطور، ضد نسطور. ومن آبائنا اللاهوتيين الكبار البابا ديونيسيوس 14 في البطاركة، والبابا ديسقوروس بطل الأرثوذكسية. دايما نحط مع بعض ديسقوروس الإسكندري وساويروس الأنطاكي حتى في القداس بنحطهم جنب بعض. عندنا مجموعة كبيرة من هؤلاء الآباء اللاهوتيين بالذات في القرنين الرابع والخامس. طبعا ديونيسيوس 14 كان في القرن الثالث. من أقسام الباترولوجي المشهورة الآباء الذين كتبوا في التفسير، منهم أغسطينوس، ولكن أغسطينوس كتب أيضا في اللاهوتيات، يعني يعتبر القديس أغسطينوس من الكتاب في اللاهوتيات أيضا، وله كتابه ضد البلاجيين وكتابه ضد المانيين وكتابه ضد المونتانيين، له كتب كتير. اللي زي أغسطينوس جيروم كتب في حاجات كتير، لكن لو جينا للتفسير نجد أن من أشهر الذين كتبوا كتب التفسير القديس يوحنا ذهبي الفم، زي ما قلت لكم قبل كده فسر إنجيل متى وإنجيل يوحنا ورسائل بولس الـ14 وأعمال الرسل، يعني تفسيرات كتيرة جدا. وفي نفس الوقت له كتب أخرى، كتب روحية، وله كتب رعوية، له كتاب عن الكهنوت. من أشهر المفسرين أيضا القديس كيرلس الكبير، للأسف مجموعة نيسين أنطوس نيسين فاذرز ما ترجمتلوش ولا كتاب، ما أعرفش بيكرهوه ليه الناس دول بتوع ميتشيغان. فيش ولا كتاب، لكن مع ذلك بعض المهتمين بكتب الباترولوجي أخرجوا له تفسير إنجيل لوقا وتفسير إنجيل يوحنا، وبدأ بعض المهتمين بكتب الآباء في أيامنا هذه في أن يترجموا إلى اللغة العربية، بعض من تفسير كيرلس الكبير لإنجيل لوقا وبعض من تفسيره لإنجيل يوحنا. برضو كيرلس الكبير يحتاج إلى حذر شديد في قراءته، مش كل واحد يقدر يفهمه، عايز حذر شديد في قراءته. الآباء الكبار دول مش كل واحد يقدر عليهم. لا غير مفهوم. ما نقدرش قديس كبير بناخد منه التحليل نقول عنده أخطاء، لكن الصعوبة أن اللغة اليونانية في كلمات كثيرة منها بتتفسر على كذا معنى، فلكي نفهم كيرلس لازم نفهم أيضا عمق الكلمات اليونانية وطريقة فهمها وطريقة استعمالها، وربما الكلمة يكون لها أكثر من استعمال. عشان كده بقول كتابات قديس كيرلس تحتاج إلى فهم وحذر، لكن مع ذلك كيرلس الكبير من جبروته استطاع أن يحرم بطريرك القسطنطينية اللي كانوا أصحاب المجمع الثاني المسكوني بيعتبروها روما الجديدة، وإن يعتبر ثاني كرسي يعني. والبعض من اعترافهم بجبروت كيرلس الكبير كانوا يسمونه فرعون مصر، وكانوا يحاولون أن يثيروا الإمبراطور عليه كما لو كان منافسا له في السلطة. دول ناس كانوا جبابرة في أيامهم يعني، مش هينين، دول كانوا بيهزوا الأباطرة. في حكاية المجمع المسكوني يعني طبعا كان الأعداء كتار، يعني هؤلاء الآباء نذكر لهم أمجادهم، ولكن في كثير من الأوقات لا نذكر آلامهم ومتاعبهم. ده قرارات المجمع كانوا بيمنعوا إنها تصل للإمبراطور، لأن مين اللي هيقبض على كيرلس؟ مفيش غير إمبراطور. فأخيرا جابوا بوص كده ونفذوه من جوه، زي ما تكون بوصة ومفتوحة من جوه كده، وجابوا قرار المجمع وحطوها جوه البوصة، استخبت جوه البوصة، وجابوا راجل متنكر وقعد يتوكى على العصا دي لغاية لما وصل للقسطنطينية وسلمهم قرارات المجمع. ما كانش سهل إن قرارات المجمع تصل حتى الإمبراطور. ده كاد كيرلس أنه يضيع في الحكاية دي، لأن الأعداء التانيين حبوا يضيعوا كيرلس بدل ما يضيعوا نسطور. على فكرة لما زرت إخميم زمان في منتصف السبعينات وروني تل اسمه تل نسطور، قلت لهم سموه ليه تل نسطور؟ قالوا لما نفوا نسطور قالوا يجي هنا في مصر لأن ما فيش حد ثابت على الإيمان وقوي فيها أكتر من المصريين الصعيدة اللي هناك دول. وأم بشنودة كان عايش في أواخر أيامه. أنا أم بشنودة بنقول في المديحة بتاعه الذي بكت نسطور برضه. فحطوه هناك ولما مات بقوا يرموا عليه الزبالة والكوم والحاجات لغاية لما تكون تل اسمه تل النسطور، اللي يريد أن يحتفظ ببعض عظام نسطور يقدر ينخور هناك هيلاقيه تحت التل مختل. الأباء الذين دافعوا عن اللاهوتيات بذلوا جهداً كبيراً إلى أن يوصلوا الإيمان سليماً لأجيالنا، لأن أيضاً الهراطقة كانوا جبابرة، يعني أبطال الإيمان كانوا جبابرة لأنهم وقفوا قصاد هراطقة جبابرة، كانوا سهلين. أريوس ده كان أشهر واعظ في الإسكندرية، وكان له تأثير كبير لدرجة أنه استمال كثيرا من الأساقفة إلى بدعته وهرطقته. عجيب أن احنا نلاقي في ذلك الجيل أساقفة وكهنة أريوسيين ضد الإيمان، عشان أثناسيوس ينقل الكنيسة من هؤلاء لم يكن هذا أمرا سهلا. هو نفسه نفي أكثر من مرة من جبروت المبتدعين والهرطقة، دلولة أن ربنا تدخل شخصيا في موت أريوس، كان سيظل يخرب في الكنيسة أيضا، وتلاميذه أيضا كانوا أشر منه، لأن بعد ما مات أريوس ظل تلاميذه يشكلون خطرا جبارا على الكنيسة. نسطور لغاية دلوقتي هناك بقايا من النساطرة في الشرق الأوسط، وخصوصا نواحي العراق وما بين النهرين وحول النهرين، اسمهم النساطرة، كده يتسموا كده على طول النساطرة. وهؤلاء النساطرة حتى الآن في عبادتهم يلعنون كيرلس الكبير في الطقس بتاع الكنيسة، في الطقس بتاع الكنيسة. ومن ضمن بقايا هؤلاء ما يسمون بالأشوريين في تلك المناطق. نيافة الأنبا بشوي مرة اتناقش معاهم في الشرق الأوسط، فقالوا له الله ما بيتولد، الله ما بيتصلب، الله ما بيموت. هؤلاء خلطوا بين طبيعة الله اللاهوتية وبين ناسوته، فناسوته هو الذي ولد ولد متحدا باللاهوت، وناسوته هو الذي صلب وصلب متحدا باللاهوت، لأن ناسوته لم يفارق لاهوته. لكن برضو في بعض أمور احنا بننسبها للناسوت، ما في شك. يعني لما نقول ان المسيح اكل وشرب، يعني دي ما اللاهوت بياكل وشرب، ده للناسوت، بس الناسوت لما اكل وشرب كان متحد باللاهوت. لما نقول المسيح تعب ونام، هو معقول اللاهوت بيتعب وبنام؟ لكن الناسوت هو اللي تعب ونام، لكن حينما تعب ونام كان متحدا باللاهوت. لكن هم بيخلطوا. نبقى نقرأ لكم حروم القديس كيرلس الكبير الاثني عشر ونشرح لكم واحدة واحدة. كان هؤلاء الآباء في الأمور اللاهوتية يدققون تدقيقا عجيبا ويفرقون بين لفظ ولفظ، وكانوا الهراطقة يعني لهم مكر شديد يحاولون أن يخدعوا به البسطاء. يعني مثلا للنساطرة كانوا يقولوا إن العذراء ولدت إنسانا عاديا وبعدين هذا الإنسان اتحد باللاهوت، ده أحياناً يقولوا هذا الإنسان كان مصاحباً للاهوت، طب يبقى راحت عليهم. أهو دي تمام، أنتوا ساعات بتاخدوا بعض تعبيرات ومتاخدوش بالكم منها، لكن لو دخلنا في عمقها ممكن تبقى أريوسية. زي مثلا اللي يقول مريم أم يسوع. يسوع ده إيه بقى؟ يسوع يعني أم النسوت فقط. أهم عبارة ذكرها مجمع أفسس برئاسة قديس كيرلس ثيوتوكوس. ثيوتوكوس يعني والدة الإله. التاني قال له الله ما بيتولد. تمام. اللاهوت ما بيتولدش، لكن الناسوت هو الذي ولد، لكن ولد متحدا باللاهوت منذ اللحظة الأولى للحبل المقدس. فيجي القديس أثناسيوس يقول في حرومه كل من يقول إن العذراء ولدت الناسوت فقط يكون محروما لحق. كل من يقول إن الناسوت فقط بعد أن ولد من العذراء اتحد باللاهوت أو صار مصاحبا له يكون محروما. ما هو بيمسك الهرطقة ويفصصها تفصيص، يحللها حتة حتة ويصدر حرمات على كل حتة. القديس أثناسيوس الرسولي أمسك دفة اللاهوت في أيامه وقادها وتحمل من أجلها، والقديس كيرلس الكبير في أيامه أمسك دفة علم اللاهوت أيضا وأدارها إدارة في اتجاه سليم وتحمل من أجله. هؤلاء الآباء زي أثناسيوس وكيرلس ما كانوش بيعتبروا أنفسهم فقط بابوات الإسكندرية، إنما كانوا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن الفكر اللاهوتي في أيامهم في العالم المسيحي كله. بينما كان أساقفة روما أو بابوات روما يتمتعون بالسلطة وبالعظمة وبالقوة ولا يدخلون في أي مجمع مسكوني، كان بابوات الإسكندرية يدخلون في الأمور اللاهوتية ويتحملون الضيق والتعب والنفي والتشريد والمؤامرات من الناس الأشرار. ما تفتكروش أمر سهل إن واحد يقف قصاد بطريرك القسطنطينية، مش يقف قصاد يقول له مالكش حق مش مظبوط، لا يقول له أنت هرطقي. تفتكروا ده أنتوا بس دلوقتي بتاخدوها سهلة في كتب التاريخ، لكن بطرك كان هو بطريرك عاصمة الإمبراطورية الشرقية. شوفوا قديه عنده بقى من ناس وبدء سقفة ومن سلطة جنب الإمبراطور ومن كل ده، وقول له اللي بقوله لك ده غلط وبعت له رسالة. رسالة القديس كيرلس الأولى ورسالته الثانية تعتبران من الوثائق اللاهوتية في كتابات الآباء. بيشرح له، يعني ما حكمش عليه على طول، قاعد يشرح له وقول له دي غلط ودي صح، خلي بالك. التاريخ مش سهل، التاريخ مش سهل. يبقى إذا كان يوسبيوس القيصري له انحراف نحو الأريوسية، يبقى لما تقرأ كتب التاريخ بتاعته مش تقولوا كتب الآباء موجود ترجمها أبونا مرقس داود عمل وسأل، لا 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 لا، تشوف الانحرافات الأريوسية اللي عنده وتخلي بالك منه. يقعد يمدح في أوريجانوس، تقول له هتمدح على مين؟ ما احنا عارفين البير وغطاء، أوريجانوس عمل وسوى وعمل وسوى. إذن تقرؤون هذه الكتب بحذر بحذر، وتعرفوا مين اللي معاكم ومين اللي عليكم. نعم نعم. كتب ايه؟ اولا احنا بمشيئة الله سنزود مكتبة الإكليريكية بكل كتب الآباء الموجودة في الأسواق اللي في مصر واللي خارج مصر، هنجيبها كلها إن شاء الله في مناسبة الاحتفال بمرور 25 سنة، هتكون مكتبة الإكليركية فيها كل كتاب يخطر لك على بال. عايز أكتر من كده؟ طيب. وهنكلف ولو أدى الأمر إن أنا هديهم مكتبتي، بس لسه مش ناوي. يعني نشوف، نبعت لأولادنا في البهجر ونقول لهم اشتروا لنا كذا وكذا 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 وكذا، وعندنا خبراء في شراء الكتب. نيافة الأنبا بشوي بيقول: نشكر الله قد وصلتنا كل رسائل القديس كيريلوس الكبير مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، عبارة عن 120 رسالة كلها تقريبا ضد النسطورية. صور بقى 120 رسالة، ده كل واحد فيكم عايز ولو يقرأ له رسالة كل أسبوع في السنتين يكون أراه. انت فكركم قراية الكتب الآباء اللاهوتية دي قراية زي قراية القصص للتسلية؟ ده كل كلمة ليها معناها، كل كلمة ليها معناها. في كتب الآباء كل واحد على حسب اتجاهه. اللي عايز يقرأ مثلا للقديس كيرلس اللاهوتيات موجودة. القديس كيرلس زي ما قلت لكم له كتب في التفسير. القديس كيرلس له تفاسير أخرى كثيرة غير متى ويوحنا. في آباء أيضا فسروا المزامير. القديس أغسطينوس فسر كل المزامير. القديس جيروم إيرونيموس فسر يمكن كل الكتاب المقدس على قده كده، ودرس اللغة العبرية وترجم إلى اللاتينية بعض كتب التاريخ. القديس جيروم ده ليه ناحيتين في حياته أرجو أنكم تاخدوا بالكم منهم. في النصف الأول من حياته كان معجباً جداً بأوريجانوس، وله كتابات في مدح أوريجانوس بشكل عجيب. النصف الثاني من حياته انقلب ضد أوريجانوس بقدر ما كان يحبه بعمق، أصبح يهاجمه بعمق. ربما بعد زيارة القديس إبيفانيوس أسقف قبرص له غيره، فبقى في نفس العنف يهاجم أوريجانوس، لدرجة أن لما القديس كيرلس أسقفت أورشليم دافع عن أوريجانوس كتب جيروم رسالة شديدة اللهجة ضده، عنوانها كونترا كيرلوم، يعني ضد كيرلس. بعنف. كان القرن الرابع أيام إبيفانيوس فيه معركة الأوريجانية قائمة على عمقها، وفيها اصطدم قديسون مع قديسين، ما كانتش سهل. جيروم في أواخر أيامه كتب كثيرا ضد أوريجانوس. في الأول كان بيمدحه، كان بيقول أوريجانوس يكتب وهو بياكل، يكتب أو يملي ناس كتابه وهو ماشي، وهو نايم، وهو قاعد، وهو واقف، ممكن أن يملي على أكثر من واحد في أكثر من موضوع في وقت واحد. لذلك اللي بيدافع عن أوريجانوس لا يدافعون عن أخطاء، إنما يقولوا مظلوم، ربما الكتاب اللي كتبوا اتملوا غلط، ربما كتبوا غلط. لكن طبعا العلماء بيقدروا يعرفوا بالضبط الفكر الخاطئ الهرطوخي موجود فين. أوريجانوس من اللي كتبوا في اللاهوتيات، لكن مشكلة أوريجانوس في كثير من الأوقات أنه كان يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي. مش كل واحد يقدر يكتب عن الأرواح، مش كل واحد يقدر يكتب عن الملائكة، مش كل واحد يقدر يكتب في الأمور الفائقة للطبيعة، مش كل واحد يقدر يكتب في الإسخاتولوجي، يعني في علم العالم الآخر يعني. فلما الإنسان يرتقي فوق ما ينبغي ويبتدي يكتب في موضوعات ليست في نطاق العقل، ممكن أن يخطئ. هناك أمور لم يكشفها الله لنا، وأحسن إجابة نقولها عن هذه الأمور: نحن لا نعرف. إن كان بولس الرسول في وقت من الأوقات تواضع حتى قال: إنني الآن أعرف بعض المعرفة. أعرف إيه؟ بعض المعرفة. بولس الرسول بكل جلالة قدره، بكل ما كان له من الروح القدس ومن الوحي الإلهي ومن الكشف ومن الإعلان، لغاية لما قال ربنا خاف عليه من كثرة الاستعلانات فدله شوكة في الجسد. بولس مع كثرة الاستعلانات يقول أنا بعرف بعض المعرفة. هم يجوا ناس في أيامنا أو في أيام أوريجانوس يقول لك أنا أعرف الأرواح. تعرف يا حبيبي؟ لا ترتقي فوق ما ينبغي، في أمور لم تكشف بعد لنا، هنعرفها بعدين، لكن دلوقتي تعرفها منين؟ زي أي واحد يسأل أي سؤال في اللاهوت يروح مجاوب على طول. طب فكر شوي، طب استنى أقول له ادوني فرصة لما أبحث، فرصة لما أقرأ، على طول الجواب حاضر بسرعة، يجاوب ويقول أي كلام. لا يجوز أن تسير الأمور هكذا. أوريجانوس كبر في أعين الناس، ولم تكن هذه هي الخطورة بقدر ما كانت أنه أيضا كبر في عيني نفسه، فارتأى فوق ما ينبغي. أنا مش عايز أتكلم تاني. أيوة نعم. يعني بولس الأوديسيوس بيقول إن النهاردة عيد الصليب، وعيد الصليب فيه ناحيتين طبعاً، في عندنا اكتشاف الصليب على يد القديسة هيلانا، وفيه معجزة هذا الاكتشاف، وطبعاً ما ننساش ونحن نتكلم عن قسطنطين الملك أن ظهر له الصليب وقيل له بهذا إيه؟ تغلب. فكل سنة وأنتم طيبين. وعايز أختم كلام عن أوريجانوس وأقول: قيل إن أوريجانوس قال هذه العبارة: أيها البرج العالي كيف سقطت فتنصلي.